اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. ها هو اللقاء يتجدد بكم كل أسبوع على مائدة من موائد العلم، ننهل من معين الكتاب والسنة ما يعود على ديننا بالنفع والخير والفائدة. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا وفي بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله الحلقة 28 في هذه الحلقة، إن شاء الله سيكون استكمال لما بدأناه في شروط صحة الصلاة. تحدثنا في حلقة سابقة عن الشرط الأول الطهارة، وعن الشرط الثاني الوقت، وعن الشرط الثالث استقبال القبلة. نبدأ في هذه الحلقة باستكمال بقية الشروط مع الشرط الرابع ستر العورة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الحلقة نستكمل فيها بقية شروط صحة الصلاة، ووصلنا إلى الشرط الرابع وهو شرط ستر العورة. والمقصود بالستر هو التغطية في اللغة، والمقصود به في الاصطلاح بالعورة هو ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العيب. قالوا لأنها من العور وهو العيب، وكل ما يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. وستر العورة شرط لصحة الصلاة، ويدل لذلك قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي هذه الآية بيان أن الله عز وجل قارن أخذ الزينة بذكر المساجد، والزينة المأمور بها هي الثياب الساترة للعورة، لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عراه، فكانوا في الجاهلية يطوفون وهم عراه، فنزلت هذه الآية، وهذا لا شك أنه أن هذه من الزينة التي يكون فيها ستر العورة التي كانت تبدو من الجاهلية، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. ونقل ابن عبد البر وابن تيمية الإجماع على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة، فكل ذلك يدل على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة.
جميل، نتحدث عن مسألة حد العورة، وفيها عدة يعني مسائل. مسألة أولى: عورة الرجل في الصلاة.
نعم، إذا كنا نقول إن شرط ستر العورة يشترط لصحة الصلاة، فما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة؟ أولا نتكلم عن عورة الرجل في الصلاة.
نعم.
حد عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة والركبة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه مشتملا بثوبه: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، رواه البخاري. فقوله فاتزر به دل على وجوب ستر ما بين السرة والركبة، فالإزار هو ما يكون بين السرة والركبة. ولحديث جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ثم إن ما حول السوأتين من حريمهما وستره من تمام سترهما. قالوا والمجاوزة لها تأثير في مثل ذلك، فوجب أن يعطى حكمهما. فالشاهد أن سترة الرجل هي ما بين السرة والركبة.
المسألة الثانية يا شيخ، عندما نتحدث أن العورة ما بين السرة والركبة، السرة والركبة هل هي من ضمن العورة أو ليست من العورة؟
الركبة والسرة ليستا من العورة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. رواه البخاري. وجاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام كان كاشفا عن ركبته وهو مع أصحابه، ولو كانت عورة ما كشفها، فدل ذلك على أن الركبة ليست داخلة في العورة، وكذلك السرة ليست داخلة في العورة، لكن ما بينهما هو عورة الرجل.
مسألة أخرى، عفوا، بالنسبة للصلاة، يعني لو صلى بنطال قصير يخرج ركبته يجوز له ذلك؟
إذا كان نعم لا حرج في ذلك، بشرط أن يغطي الفخذين كاملين، فالعورة هي ما بين السرة والركبة، لكن إذا انكشف شيء من الفخذ هذا لا يجوز ولا يجزئه. نعم. لا يجزئه أن يكون شيء من الفخذين منكشفا لأنها من العورة.
مسألة أخرى، مسألة ستر العاتقين للرجل في الصلاة،
هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل يشترط في عورة الرجل في الصلاة أن يستر عاتقيه أو أحدهما في الصلاة؟ قال بعضهم إنه يستحب أن يضع الرجل على عاتقيه شيئا في الصلاة، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ متفق عليه. وقيل، وهو مذهب الحنابل، المذهب المشهور مذهب الحنابل، أنه يشترط في الصلاة للرجل أن يستر عاتقيه بشيء، ويستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وفي لفظ على عاتقيه، وهذا عاتقه يعني جنس العاتق، فيشمل العاتقين، والعاتقان هما الكتفان.
نعم.
فهنا نهي منه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لكن الجمهور صرفوا هذا إلى الاستحباب لحديث أبي هريرة السابق، لما سئل: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني أنه يصلي في ثوب واحد يتزر به، يعني المقصود به.
نعم.
فدل ذلك على أنه على الاستحباب، وقول الجمهور قول قوي، لكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط لدينه فأمكنه أن يجد ثوبين، فلا شك أنه يستر عاتقيه، وهذا يحصل مثلا في العمرة والحج، حينما تقام الصلاة والإنسان مثلا في الطواف ويكون في حال الاصطباع بأن يخرج كتفه اليوم الأيمن ويجعل كتفه الأيسر مستورا، فيقال: أنت تستطيع أن تغطي عاتقيك في حال الصلاة، فحينئذ يشرع لك أن تغطي هذين العاتقين ولا تكشفهما، ما دمت أنك تستطيع أن تستر هذين العاتقين. وكذلك في غير حال الطواف، إذا استطاع الإنسان أن يستر عاتقي فهذا لا شك أنه الأكمل والأولى والأحوط، وخروجا من خلاف أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
ما هي شروط الثوب المستتر به، الذي يستتر به المصلي؟ هل هناك شروط في هذا الثوب؟
نعم، يشترط للثوب الذي يستتر به المصلي عدة شروط. الشرط الأول ألا يصف البشرة، فهناك بعض الثياب تكون يعني شفافة سواء للرجل أو حتى للمرأة، فتصف البشرة وكأن البشرة تكون في الحقيقة في حكم المكشوف، وحينئذ نقول لا يجزئ الصلاة بهذا الثوب الذي يصف البشرة، فلا بد أن يكون الثوب الذي يصلي به المصلي أو تصلي به المصلية لا بد أن يكون ساترا لموضع العورة الكاملة بحيث لا يصف البشر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، وهذا مر معنا فيما سبق في الشرط الأول من شروط صحة الطهارة، من الشرط الأول من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. وقلنا الطهارة تشمل ثلاثة أشياء: الطهارة في البدن وفي الثوب وفي البقعة. فهذا أن يكون طاهرا هذا في الحقيقة يتعلق بشرط الطهارة، وسبق الحديث عنه. الشرط الثالث أن يكون مباحا، فلا يصح أن يكون بثوب محرم، فحينئذ لا يجوز له أن يلبس الثوب المحرم لذاته أو لوصفه أو حتى لوصفه. فالثياب قد تكون محرمة لذاتها، وقد تكون محرمة لوصفها، وقد تكون محرمة لكسبها. الثوب المحرم لذاته مثل الحرير، ومر معنا سابقا أن الحرير محرم على الرجال، فلا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، فهذا محرم لذاته، فلا يصح أن يصلي بهذا الثوب الذي يكون من حرير لأنه محرم لذاته. ولا أيضا المحرم لوصفه مثل الثوب الذي فيه إسبال، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فكل هذه الحديث تدل على أن هذا الثوب محرم لوصفه، لكونه أصبح مسبلا، يعني أنه أصبح متدليا تحت الكعبين. أيضا المحرم لكسبه بأن يكون حصل على هذا الثوب بطريق محرم، بأن يكون غصبه مثلا أو سرقه، فهذا ثوب مستحق للغير ومملوك للغير، لا يجوز له استخدامه لا لذاته وإنما لكونه كسبه واستولى عليه بطريق محرم. لكن لو صلى في هذه الثياب المحرمة، المحرم لذاته أو لوصفه أو لكسبه، فإن صلاته تصح على القول الأظهر، لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس لبسه في الصلاة بعينها، يعني لم يأتي دليل على أنكم لا تلبسوا الحرير في الصلاة، لا تلبسوا الثوب المغصوب أو المسروق في الصلاة، لا تلبسوا الثوب المسبل في الصلاة، لم يأتي التقييد بالصلاة، وإنما جاء على سبيل العموم. فلبس الحرير كل هذه الألباس الثلاثة محرمة في الصلاة وفي خارج الصلاة، فلأجل هذا نقول لو لبسها فإنها تحرم عليه، يحرم عليه أن يلبسها، لكن صلاته تصح مع الإثم، لأن مورد النهي غير مورد الأمر. الشرط الرابع ذكرنا حنا ثلاثة شروط، قلنا أن يكون ألا يصف البشرة، أن يكون طاهرا، أن يكون مباحا. الشرط الرابع ألا يضره، ألا يكون هذا الثوب فيه ضرر به، فإن كان هذا الثوب يضره لمرض أو حكة، بعض الناس تكون في عند حساسية لا يستطيع مثلا أن يلبس هذا الثوب المعين، فإنه لا بأس أن يترك هذا الثوب، ولو أدى ذلك إلى أن يلبس ثوبا من الثياب التي تكون محرمة كما سيأتينا بإذن الله في آخر الحلقة. نعم.
جميل. بودنا أن نتحدث عن التجمل بأحسن الثياب للمصلي.
حكم التجمل بأحسن الثياب هذه من الأشياء الأداب المتأكدة، وهي مستحبة ومسنونة أن يتجمل الرجل بأحسن الثياب عند الصلاة، لعموم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في حديث وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. رواه الطحاوي والطبراني والبيهقي. يقول ابن تيمية رحمه الله: والله أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا لستر العورة إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها. ولهذا انتهى كلام رحمه الله ابن تيمية. ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسر الرأس، يعني ما ليس مغطي رأس بشيء، قال غطي رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال لا، قال فالله أحق أن تتجمل له. ولذلك ينتشر عند بعض الناس هداهم الله أنه يعني قد يتساهل حينما يأتي في الصلاة للمسجد، حينما يقوم يصلي لربه عز وجل، فيأتي بقميص النوم ولا بروب النوم ولا ببجامة النوم التي تكون في البيت، وربما جاء بثوب المهنة وثوب الصنعة التي يصنعها، وربما تكون فيه روائح وعرق وربما تكون فيه أوساخ، بينما لو ذهب لصديقه أو قرابته أو لمسؤول من المسؤولين فإنه يتجمل له ويتطيب له ويلبس أحسن ثيابه. لا شك أن الله عز وجل هو الأولى أن تؤخذ الزينة حينما تؤدى الصلاة له، وذلك امتثالا لقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعند كل مسجد المقصود بها عند كل صلاة، المقصود بقوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. هذا هو الذي ينبغي للمسلم إذا أتى المسجد أن يأخذ أحسن ثيابه ويكون على أحسن أبه. ولذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله مالك وغيره، مالك بن أنس وغيره، أنهم كانوا يأخذون زينتهم، بل كان بعضهم يأخذ رداءه إذا جاء يصلي لأنه يتزين ويأخذ أفضل ثيابه ويلبس حلته لأجل أن يلقى ربه عز وجل ويقول رأيتم يعني أنا بين يدي من سأقوم؟ سأقوم بين أعظم العظماء وملك الملوك وخالق الخلق سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يعظم الله عز وجل في صلاته بأن يتهيأ بأن يلبس أحسن ثيابه في الصلاة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
شيخنا تحدثنا عن حد عورة الرجل في الصلاة، بودنا أن نلقي الضوء عن حد عورة المرأة في الصلاة.
نعم، حد عورة المرأة في الصلاة، يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، فالمرأة في الصلاة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنفية وقول عند الحنابلة، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الأربعة إلى النسائي. ففيه النهي عن كشف الرأس والعنق ونحوه مما يستر بالخمار، ويقتضي ذلك أن الوجه لا يستر في الصلاة، فدل على أنه ليس من عورتها في الصلاة. ثم إن وجه المرأة في المرأة ليس بعورة في الإحرام، فكذلك في الصلاة. وبناء على ذلك فإن قدمي المرأة، وطبعا وقع خلاف بين أهل العلم في قدمي المرأة، هل هما عورة في الصلاة أم ليس بعورة؟ والقول الأظهر الله أعلم أن قدمي المرأة ليس بعورة في الصلاة. وذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات أن النساء إنما أمرن بالخمار فقط مع القميص، قال فكن يصلين بقمصهن وخمرهن. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة أنها كانت تصلي في درع واحد فضلا، وقد وضعت بعض كمها على رأسها. وأخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه وابن أبي شيبة عدة أثار أخرى في هذا الباب، كلها تدل على أنه لا يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة.
هنا مسألة يا شيخ عن حكم انتقاب المرأة في الصلاة.
لا تنتقب المرأة في الصلاة بلا حاجة، لا تنتقب بلا حاجة، وهذا نقل الإجماع على هذا غير واحد من العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله. طبعا أنبه إلى أن كلامنا في عورة المرأة حينما نقول عورة المرأة في الصلاة أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، هذا في باب الصلاة وليس في باب النظر. باب النظر لا، المرأة كلها عورة على القول الصحيح، لا سيما في زمن الفتنة، فالمرأة كلها عورة بما في ذلك وجهها، فوجهها أيضا من العورة. لا، والفقهاء رحمه الله يفرقون في باب العورة بين العورة في باب الصلاة والعورة في باب النظر. نحن نتكلم وحديثنا هنا عن العورة داخل الصلاة وليس في باب النظر حينما ينظر إليها الرجال الأجانب فإنها تكون كلها عورة.
في حديثنا عن انتقاب المرأة، لو صلت المرأة بحضرة رجال كما في المسجد الحرام مثلا وغيره، فهل يعني هذا من الحاجة التي تتنقب لها؟
نعم، إذا كانت المرأة تصلي بحضرة رجال فإنها تستر على وجهها ما يغطيها عن الرجال.
ننتقل إلى مسألة الثوب المحرم، يعني نأخذ يعني نوعين من هذه الثياب المحرمة، ثوب الحرير والثوب المغصوب، فما حكم صلاة الرجل في ثوب الحرير تحديدا؟
أشرت قبل قليل في الشروط التي يجب توافرها في الثياب التي يلبسها الرجال، وذكرت أن يكون مباحا.
نعم.
فإن كان محرما فإنه لا يجوز له لبسه، ومن ذلك الصلاة في الثوب الحرير.
نعم.
فهذه المسألة الأولى، الصلاة في الثوب الحرير لا يجوز للرجل لبس ثوب الحرير لا في الصلاة ولا في خارجها، هذا الحكم ليس متعلقا فقط بالصلاة بل حتى خارج الصلاة، إلا إذا لم يجد غيره، بأن كان في مكان لا يوجد عنده إلا هذا الثوب الحرير ويخشى أنه إن أخر الصلاة أن يخرج وقتها، فحينئذ لا بأس عليه أن يلبسها، لكن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يلبس ثوب الحرير. ويدل لذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، متفق عليه. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه النسائي وأحمد، وأجمع أهل العلم على ذلك. لكن لو لبس هذا الثوب الحرير كما ذكرت في المسألة قبل قليل في شروط صح الثوب الذي يلبسه الرجال في الصلاة لصحت صلاته مع الإثم، لكون النهي لمعنى ليس لمعنى في الصلاة، النهي هنا ليس لشيء يتعلق بالثوب داخل الصلاة، وإنما هو متعلق بذات الحرير بأن لا يلبسه مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها، وبذلك تصح صلاته. المسألة الثانية وهي الصلاة في الثوب المغصوب، أيضا هذه يعني الصلاة تحرم في الثوب المغصوب، وكذلك المسروق والمنهوب المنتهب ونحو ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله لحديث أبي بكرة مرفوعا: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، والحديث متفق عليه. لكن أيضا الصلاة في الثوب المغصوب صحيح مع كونها حراما، وهذا مذهب جماهير أهل العلم كما ذكرت في الثوب الصلاة في الثوب الحرير، لأن النهي ليس لمعنى في الصلاة وإنما هو لأمر خارج فلا يمنع صحة الصلاة، فلم يأتي يعني النهي بذات الصلاة في الثوب المسروق أو الثوب المغصوب أو الثوب من حرير، لم يأتي النهي بذات ذلك بذات هذا الثوب المعين، وإنما جاء لأمر خارج يعني لذات الثوب الحرير مطلقا سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فلو صلى فلا صح صلاته لانفكاك جهة النهي، والله أعلم.
هنا بعض المسائل حول صلاة العراة. المسألة الأولى، العريان الذي لم يجد ما يستره ما حكم صلاته وكيف يفعل؟
نعم، أولا العريان إذا لم يجد سترة فإنه يصلي عريانا ولا يادة عليه، وهذا بالإجماع، وإذا صلى وحده فإنه يصلي قائما، لأنه هذا غاية ما يستطيع، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم إنه هل يصلي قائما أو قاعدا؟ قال بعضهم إنه يصلي قاعدا، وقال بعضهم إنه يصلي قائما لحديث عمران رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا قادر على الصلاة قائما فوجب عليه أداء ركن القيام. وبعض العلماء رحمه الله فرقوا وفصلوا تفصيلا جيدا، فقالوا: إن كان حوله أحد من الناس فإنه يصلي قاعدا، وإن لم يكن بحضرة أحد من الناس أو في ظلمة أو كان في بحضرة شخص لا يبصر لا ينظر بأن كان أعمى فإنه يصلي قائما لأنه لا عذر له. وهذا قول حسن وهو الأقرب في الحقيقة، لأنه يجمع بين حق الله تعالى وحق النفس في هذا المقام.
طيب إذا كانوا جماعة يا شيخ كيف يعني يكون؟
إذا كان الناس جماعة وكلهم عراة فالعراة يصلون جماعة صفا واحدا ويقوم إمامهم وسطهم كما قال الفقهاء، لأن أدلة صلاة الجماعة تشملهم، ولأن قيام الإمام وسطهم أستر من أن يتقدم عليهم ويصلون قياما، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد. ذلك أن القيام والركوع والسجود أركان متفق عليها، والسترة شرط مختلف فيه، والأركان مقدمة على الشروط، والمجمع عليه مقدم على المختلف فيه. ثم إنه لا يجزي أحدا أن يصلي جالسا وهو يقدر على القيام. نعم.
المسائل المهمة، حكم صلاة من انكشف بعض عورته، ما حكم صلاته؟
نعم، قد يعني يحصل الإنسان في بعض الأحوال أن تنكشف عورته أو ينكشف بعض عورته.
نعم.
نقول هذه المسألة فيها تفصيل، الفقهاء رحمه الله فصلوا في هذه المسألة بين أن يكون المنكشف فاحشا أو غير فاحش، وأن يكون كثيرا أو قليلا، والزمن كثير أو قليل. فنستفصل في هذه المسألة على النحو الآتي. أولا، إن كان انكشاف العورة عمدا بطلت صلاته، سواء كان المنكشف من العورة قليلا أو كثيرا، طال الزمان أو قصر. يعني إنسان جاء ودخل صلاته وتعمد أن يلبس سروالا قصيرا يكشف عن نصف فخذة، نقول صلاتك باطلة من البداية، لأنه الآن متعمد، دخل الصلاة متعمدا أن يكشف جزءا من صلاته، فصلاته باطلة.
نعم.
لأنه تعمد أن يأتي بعبادة على غير ما أمره الله عز وجل بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. هذه هي الحالة الأولى.
جميل.
الحالة الثانية، إذا كان انكشاف العورة عن غير عمد وكان هذا المنكشف يسيرا فالصلاة صحيحة، كأن يصلي مثلا في بنطلون، وهذا يحصل عند كثير من الناس الذين يلبسون البنطلون، فإذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بمقدار مثلا خط الإصبع، فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عن أن يكون يسيرا، بخلاف مثلا إذا كان لابس يعني بنطلون مثلا البوانطلين اللي انتشرت الله المستعان، طيحني ونزلني ومدري ويش شوي رقصني بعد
الله المستعان،
فهذه إذا انكشفت، لا، ما انكشف الآن إصبع، انكشف شبر أحيانا، هذا لا، يختلف الحكم. نحن نتكلم لو كان الانكشاف يسيرا، يعني انكشف عن غير عمد ويسيرا في الصلاة، في المثال الذي ذكرته أن يكون أن يلبس البنطال الذي يلبسه الرجال عادة المحتشمين، وأثناء السجود مثلا أو أثناء الركوع ينكشف مقدار الإصبع هذا يسير، فهذا يعفى عنه ولا، والصلاة صحيحة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا كان غير عمد، إذا كان انكشاف العورة عن غير عمد وكان فاحشا عرفا، لكن الزمن قليل، كان فاحشا عرفا، لنفترض أن الإنسان في مثالنا السابق الذي لبس البنطلون ولم يلبس سروالا قصيرا تحت البنطلون، لكن هذا البنطلون فيه شق فبانت إحدى السوأتين مثلا القبل أو الدبر، بان جزء منه، وكان الزمن قليلا ثم انتبه له فيعني استتر، فحينئذ لا تبطل الصلاة على القول الصحيح. إذن قيود هذه الحالة الثالثة أن يكون عن غير عمد،
نعم،
وكان هذا المنكشف فاحشا عرفا. فاحشا كيف فاحشا؟ يعني فاحشا يختلفون الناس فيه، لا، نقول مرده إلى العرف. وش ضابط الفاحش؟ نقول مرده إلى أعراف الناس، ما عده الناس أن هذا المنكشف يفحش، يعني يستقبح في أنفس الناس، يستقبحونه، تستقبحه النفوس السليمة والفطر المستقيمة، هذا معنى قولنا أن يكون فاحشا، فنرده إلى أعراف الناس. فإذا كان هذا المنكشف فاحشا لكن الزمن قليل، يعني انكشف ثم استتره، أو يكون عليه مثلا إزار وأثناء الصلاة مثلا جاء هواء شديد فأطار إزاره مثلا ثم أعاده مباشرة وأنزله، نعم، ومثلا هذا الإزار ما تحت شيء، نقول الصلاة صحيحة ولا يضر ما دام أن الزمن يسير والفاحش وكان هذا عن غير عمد ولو كان هذا فاحشا عرفا. الحالة الرابعة، إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن.
نعم.
وذلك بأن لم يعلم بانكشاف هذا الشيء من العورة إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه، فهذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. مثال ذلك أن يصلي مثلا في سروال ويكون هناك فتحة، مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل، تكون هناك فتحة في في سرواله تحاذي السوأة، وصاحبنا ما شاء الله من أول الصلاة قياما وركوعا وسجودا
ما يعلم،
ما يعلم ما شاء الله تبارك الله، مقبل في 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 صلاته ومستغرق في خشوعه، ولم ينتبه إلى انكشاف هذه العورة، فحين ولم ينتبه بها ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء صلاته وبعد أن سلم. فهنا نقول إن صلاتك باطلة وعليك الإعادة، عليه أن يعيد الصلاة. أما لو انشق الثوب مثلا أثناء الصلاة، وهذا قد يقع من بعض الثياب الضيقة أو السراويل حتى الضيقة، فأمسكه مباشرة فلا يضره وصلاته صحيحة. ومثل ذلك لو المثل الذي ذكرته قبل قليل، يعني جاء لبس إزارا وجاء الهواء فأطار إزاره وانكشفت سوءته ثم أعاده بعد ذلك، فصلاته صحيحة ولا يضره، ولو كان المنكشف فاحشا وهو السوء أو إحدى السوءتين، إلا أن الزمن قصير ولم يتعمد. لكن ولذلك فرقنا بين أن يكون الزمن قصيرا وبين أن يكون الزمن يسيرا. إن كان الزمن طويلا وكان فاحشا فالصلاة باطلة حتى لو كان عن غير عمد، وأما إذا كان يسيرا وغير عن غير عمد وكان ولو كان فاحشا فالصلاة صحيحة ولا يضره. وهذه مسألة مهمة جدا حقيقة، يعني لعل الإخوة يعني استوعبوها بهذا التفصيل، لأنها قد تحصل لكثير من الناس.
استاذنك شيخنا بفاصل.
طيب
شاهدنا الكرام، فاصل قصير ونعود للمواصلة، فابقوا معنا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في حلقة فقه العبادات وحديثنا لا زال في شروط صحة الصلاة. نأخذ هذا المحور شيخنا، ما يحرم من اللباس في الصلاة، ما يحرم من اللباس في الصلاة؟
نعم، هناك عدة أنواع أو صفات في الثياب يحرم لبسها في الصلاة. أولا الخيلاء في الثياب وغيرها، يعني سواء في الثياب أو السراويل أو الرداء أو الجبة أو المشلح أو الفرو، كل هذه، كل ما يلبس أيا كان نوعه من الثياب فهذا يحرم لبسه على صفة الخيلاء. والخيلاء يعني التكبر، وأن يكون الإنسان أن يلبسها على هذه الصفة. وورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ثانيا طبعا الخيلاء، نعم قلنا إنه لا يجوز سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، لكنه لا شك أنه يتأكد في الصلاة. ثانيا التصوير بأن يكون على الملابس صور ذوات أرواح مرسومة عليها، فهذا لا يجوز إذا كان عليها صور لذوات الأرواح، كأن يكون مرسوم عليها مثلا صورة إنسان أو صورة مثلا طير، حمامة أو صقر أو صورة بعير أو صورة أسد أو صورة أمير أو صورة لاعب أو صورة والعياذ بالله فنان من الفنانين أو المغنين، كل هذه من الأشياء التي يحرم لبسها، وهذا أيضا في الصلاة وفي غيرها. ثالثا مما يحرم لبسه في من الثياب في الصلاة، الثوب المنسوج من الذهب أو المموه، يعني المطلي بالذهب قبل استحالته، فهذا أيضا من الأشياء المحرمة. ومثل ذلك ثياب الحرير على الذكور لا يجوز لبسها إلا من عذر كضرورة. ضرورة يعني أن يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الثوب، ما عنده جاءته وقت الصلاة ودخل عليه وقت الصلاة وليس عنده من الثياب إلا ثوب الحرير، فحينئذ يرخص له أن يلبسه، لأن الضرورة تقدر بقدرها ويحل لبسه حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات كحسب القاعدة الفقهية.
نعم.
إذن يرخص في لبس الحرير وكذلك الثوب المنسوج من الذهب أو المطلي من الذهب في أحوال إذا كان هناك عذر مثل الضرورة، أو تكون به حكة لا يناسبه مثلا الملابس التي تكون مثلا من كتان أو قطن أو تكون من نايلون أو بوليستر أو غيرها من المصنوعات الآن الحديثة لا يناسبه أن يلبسها، تكون به حساسية مثلا، لا بد أن يلبس الحرير لأن الحرير يكون فيه شيء من من البرودة والرطوبة والليونة، فيعذر حينئذ لذلك، فلا بأس أن يلبسه. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير لحكة كانت به كما في صحيح البخاري، أو يكون مثلا مريضا يحتاج لبس هذا النوع من الثياب المحرم ويكون من باب العلاج أيضا لا حرج عليه في ذلك، أو يكون لبس هذا الحرير مثلا في حال الحرب، وهذا أيضا مما نص عليه الفقهاء رحمه الله، وأنه يجوز لبسه في الحرب لإغاظة الكفار، وكذلك حتى لبس الثياب التي على سبيل الخيلاء والتكبر يجوز لبسها في الحرب. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى مشية أحد الصحابة وهو يمشي متكبرا مختالا قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لما كان يمشي أمام الكفار لأجل أن يغيظهم وليظهر قوة المسلمين ويعني قوة شكيمتهم وبأسهم. أو يكون هذا الحرير بالمقدار المرخص به شرعا، أن يكون في الثوب 4 أصابع فما دون، بمقدار 4 أصابع، أن يكون علما في الثوب بمقدار 4 أصابع فما دون، وهذا المقدار المرخص فيه به في للرجال في من الحرير، فحينئذ لا بأس به في ذلك. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجوز له لبسه. رابعا، من الثياب التي يحرم لبسها بالنسبة للرجال المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر المصبوغ بالعصفر، نوع من الأنواع، من أنواع الطيب أو العطورات، عصفر من النباتات. وكذلك المزعفر المصبوغ بالزعفران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عبد الله بن عمرو بن العاص عليه ثوبين معصفرين فنهاه أن يلبسهما وقال لا تلبس هذا فإنه من لباس الكفار، رواه مسلم. هذه أنواع أربعة مما يحرم لبسه في الصلاة.
طيب يا شيخ، من لبس هذه أحد هذه الأنواع الأربعة وصلى فما حكم صلاته؟
صلاته صحيحة مع الإثم.
نعم،
صلاته تصح إذا كان من غير عذر طبعا. أما إذا كان معذورا فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. أما إذا لم يكن معذورا فإن صلاته صحيحة، لأن جهة التحريم منفكة كما ذكرت قبل قليل.
نعم،
فهو محرم عليه أن يتلبس بهذه الأنواع من اللباس مطلقا، سواء كان في الصلاة أو في داخلها، وليس التحريم مخصوصا بأن يلبسها في داخل الصلاة. لم يأتي النص أو الدليل الشرعي على أن تحريمها مخصوص بأن يكون في داخل الصلاة حتى نقول إن الصلاة تكون غير صحيحة، بل إنه محرم عليه أن يلبسها داخل الصلاة وخارجها.
جميل.
فحينئذ تصح صلاته مع الإثم، لأنه لما تلبس بالصلاة كان مرتكبا لخطيئة وذنب ومحرم لما لبس هذا الشيء اللباس المحرم.
ما هو اللباس المكروه في الصلاة؟ تحدثنا عن المحرم، الآن نريد أن نلقي الضوء على المكروه.
نعم، هناك صفات تكره في اللباس في أثناء الصلاة، منها سدل الثياب في الصلاة. ومعنى السدل أن يطرح الرداء على كتفه ولا يرد طرفه على الآخر. فمثلا هذا الرداء يعني يجعله يعني ساقطا، يسدله هكذا ولا يرد طرفه على الآخر في أثناء الصلاة، فيطرحه على كتفه، على الكتفين، لكنه لا يرد طرفه على الآخر. لكن إن كان هذا الثوب مما يلبس هكذا فلا بأس. يعني يوجد الآن بعض الأردية، بعض الرداءات، نحن عندنا مثلا هنا في بلدنا وفي بلاد الخليج العربي يلبسون المشالح، هذا المشلح.
نعم،
وصفته أن تلبس هكذا، يعني أن يلبس هكذا، هذا الذي جرت به العادة، أو يلبس باليد اليمنى فقط مثلا. لكن يوجد أردية توجد في بعض البلاد العربية ليس له أكمام، ويوجد بعض البلاد الإسلامية أيضا، أظنها في بلاد الباكستان وربما أفغانستان وطاجكستان أيضا، يلبسون رداء بدون أكمام. إذا كان كذلك فإنه لا حرج عليه. إذا كان يلبس على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية فإنه لا يكون مكروها، لأنه لا يلبس إلا على هذه الطريقة، فلا بأس بلبسه على هذه الكيفية التي اعتاد الناس وعرف الناس أن هذا الشيء المعين يلبس على هذه الكيفية. ثانيا، مما يكره في صفة اللباس في الصلاة اشتمال الصماء في الثوب. ومعنى ذلك، معنى اشتمال الصماء، أن يشتمل الثوب على وجه يكون أصم بحيث يلتحف بثوبه كله ولا يجعل له مخرجا ليده، يعني يكون يلبسه يعني صح التعبير مثل الخيشة.
نعم،
يلبسه من فوق لتحت، ما يصير له منفس، ما يطلع يدينه. طيب يبي يركع، يبي يسجد السجود، لا بد أن من 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 أركان السجود أن يسجد على سبعة أعضاء ومن ضمنها إيش؟ اليدين. فإذا لم يستطيع أن يخرج يديه من هذا الثوب، الآن أصبح لا يستطيع أن يسجد ولا يتحقق له السجود، فيكون حينئذ مكروها. مع أنه قد يكون مثلا بعض الثياب يستطيع أن يخرجها من تحت لكن فيها مشقة، ولذلك يكره أن يلبس هذا الثوب. وقيل معنى اشتمال الصماء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، وقيل هو أن يجعل الرداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه، مثل بعض العبايات النساء، هذا طبعا للرجال وليس للنساء. وكل هذه الصفات تخالف أخذ الزينة المأمور بها للصلاة، أخذ الزينة للصلاة التي أمر الله عز وجل بها في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثالثا، من الأشياء التي تكره في صفة اللباس في الصلاة تغطية الوجه، لأنه قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلا بينه وبين الأرض، والمشروع له أن يمكن جبهته من الأرض التي يسجد عليها، وأن لا يجعل بينها وبين جبهته وبين الأرض حائلا. لكن لو احتاج لذلك، احتاج إلى أن يغطيه لحاجة بأن يكون هناك سبب يعني صحيح لأجل ذلك، فلا بأس. مثل المرأة إذا كان عندها رجال أجانب مثلا فغطت وجهها عن الرجال، فلا حرج عليها في ذلك، بل إن هذا مشروع في حقها وفي حقها ومأمورة بذلك. رابعا، مما يكره في اللباس في الصلاة وضع اللثام على فمه وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، إلا إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب فلا بأس به. ومثل ذلك أيضا لو كان حوله رائحة كريهة فغطى يعني أنفه وفمه لأجل أن لا يستنشق هذه الروائح الكثيرة. قد يبتلى بعض الناس أن يصلي بجانب بعض الناس الذي ما شاء الله يعني طاق من العرق، أو يكون ماكل ثوم أو أكل ثوما أو بصلا وتأذى من هذه الرائحة النتنة وأشغلته هذه الرائحة عن صلاته، فأراد أن يغطي فمه فلا حرج عليه في ذلك. أو كان هذا الإنسان به زكام وكان به رشح وخشي مثلا أن، وكان كثير العطاس وخشي أن ينتشر هذا الزكام إلى من حوله، فالتثم ووضع لثاما على أنفه فلا حرج عليه في ذلك.
طيب شدة البرد يا شيخ، هل يجوز أن
أيضا هذا عذر إذا خشي، إذا كان يصلي في برية وكان البرد قارصا،
نعم،
أو كان ربما يعني درجة تحت تجمد، يعني كانت هناك ثلوج وكان في مكان ليس فيه مكان تدفئة، فأراد أن يتدفأ، أن يدفئ نفسه ويستنشق هواء ساخنا بأن وضع اللثام على فمه، فهذا سبب وجيه،
نعم،
ولا حرج عليه في ذلك.
خامسا،
أيضا من الأشياء التي تكون من مكروهات اللباس في الصلاة كف الثوب والكم ولفه. أما كف الثوب فهو أن يرفع الثوب من أسفل، وكف الكم هو أن يجذبه حتى يرتفع، وأما لفه فهو أن يطويه حتى يرتفع. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أكف شعرا ولا ثوبا، رواه البخاري. فكل ذلك مكروه، لأنه ليس من تمام أخذ الزينة، لأن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلا. وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس من كف الغترة، بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟ يعني هذه غترة، احنا الآن في مجتمعاتنا اعتدنا لبس الغترة أو الشماغ، هل يدخل في هذا لو كفها، لو وضعها هكذا مثلا، وضع يعني غترته، هل يدخل في هذا النهي لو وضعها هكذا أم لا؟ نقول هذا لا يدخل في هذا الحديث، الأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في هذا الحديث، لأنه ليس من كف الثوب، لأن هذا النوع من اللباس يلبس على هذه الصفة، لأن بعض الناس يلبسون الغتر هكذا ويلبسونها ربما هكذا، يجعلون طرف الغتر أو الشماغ هكذا، وبعضهم من يردها أسفل وبعضهم يرد أحد الطرفين، فهي تلبس عادة وعرفة وعرفا في مجتمعاتنا على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية، فحينئذ لا تكون مكروهة ولا تدخل في هذا الحديث. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل. يقول إن طرح القباء نوع من أنواع اللباس الأردية، إن طرحه على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السدل، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. وعلى ذلك مثل ذلك لو وضع الكوت البنطلو أو الأور كوت، نعم، الكوت والبدلة، لو وضعها على كتفيه فقط كما يفعل بعض الناس مثلا، ولم يدخل يديه في هذين في في مدخلهما، لم يدخل يديه في المدخل في الأكمام، فلا بأس بذلك، لأنه قد يلبس على هذه الصفة، والله تعالى أعلم.
وصلنا إلى الشرط الخامس والأخير وبه نختم حلقتنا، وهو النية. ما هي النية يعني لغة وشرعا؟
نعم، الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة النية، والنية بمعنى القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وهي تشمل أمرين: نية المعمول له، وهذه النية هي التي يتكلم عنها علماء السلوك وأرباب السلوك فتذكر في التوحيد، وهي أعظم من النية الثانية لأن عليها مدار الصحة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنوع الثاني نية العمل، وهي المقصود عند الفقهاء هنا، لأنه إنما يقصد من النية النية التي تتميز بها العبادة عن العادة، تتميز العبادة عن العادة، وتتميز العبادات بعضها عن بعض، الفرض عن الفرض والفرض عن النفل، فينوي أن هذه عبادة وينوي بها الصلاة وينوي أنها فريضة أو نافلة وهكذا. ونية العمل النوع الثاني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد من الأمرين في الحقيقة: نية المعمول له بحيث تكون نية لله عز وجل، لا يقصد إلا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، ولا بد من نية تمييز العبادات عن غيرها وتمييز العبادات بعضها عن بعض، لا بد من كلا النوعين في النية. نعم.
حكم التلفظ بالنية؟
أولا محل النية، محل النية القلب.
نعم.
محلها القلب. وأما حكم التلفظ بها فالتلفظ بها بدعة لا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في كتاب الله عز وجل مشروعية التلفظ بالنية، فلا يشرع للإنسان يقول: نويت أن أصلي الظهر لله، نويت أن أصلي العشاء لله، نويت أن أقوم رمضان لله، نويت أن أصلي الضحى تقربا لله، هذا كله لا يجوز ولا يصح، ولم يدل عليه دليل في أن يتلفظ الإنسان بالنية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وفي الحديث وفي لفظ آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
كيف تكون نية الصلوات المفروضة؟
نية الصلاة المفروضة يجب على المصلي أن ينوي عين الصلاة إذا كانت معينة.
نعم.
مثل ذلك لو أراد أن يصلي مثلا صلاة العصر فيجب عليه أن ينوي صلاة العصر، الصلاة بعينها. أراد أن يصلي صلاة المغرب يجب عليه أن ينوي في قلبه، في قلبه، لا أن يتلفظ، لا يتلفظ، ينوي أن يصلي صلاة المغرب وهكذا. لكن إن كانت الصلاة معينة ودخل الوقت فيكفي في النية نية الصلاة، وهي تنصرف وتتعين بتعين الوقت، يعني أن الإنسان دخل وقت صلاة المغرب فذهب يتوضأ لأجل أن يصلي ولم تتعين عنده صلاة المغرب بذاتها بعينها، لكنه أراد أن يصلي الصلاة التي دخل وقتها في هذا الوقت، فحينئذ يكفي، هذه نية كافية، لأن نية الصلاة المفروضة في هذا الوقت تنصرف إلى صلاة المغرب الحمد لله. فلا يتكلف الإنسان ولا يوسوس نوى ولا وإنما نويت ولا نسيت، ولا بعض الناس ربما يتقعر في هذا كثيرا ويكلف نفسه بذلك شططا وهو في غنى عن ذلك كله. وهذا الذي لا يسع الناس إلا العمل به، فإن كثير من الناس يتوضأ ليصلي ويغيب عن ذهنه، يذهل عن ذهنه أنه سيصلي صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر إلى آخر ذلك، لا سيما إذا جاء الإمام راكع فيكفي نية الوقت. نعم.
مسألة: هل يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نية؟
لا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة النية، لأن التعيين يكفي عن نية الفرض أو القضاء أو الأداء إلى آخره، لأنه ما دام أنه ينوي أن يصلي صلاة الظهر سواء كانت أداء أو قضاء أو إعادة أو كانت هذه الصلاة نفلا يكفي ذلك، يكفي.
وقت النية في الصلاة متى يكون يعني؟
وقتها يكون مع التحريم، مع التحريمة، مع تكبيرة التحريم، أو أن تتقدم التحريمة في الوقت، أن تتقدم النية على التحريمة في الوقت بزمن يسير، لا بد أن يكون في بعد دخول الوقت الصلاة. يعني ما هو وقت النية في الصلاة المكتوبة؟ نقول يكون وقتها مع التحريمة، مع تكبيرة التحريمة، أو أن تتقدم النية تكبيرة الإحرام في الوقت بعد دخول الوقت بزمن يسير، فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها مثلا ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية فصلاته غير صحيحة، لأن النية سبقت الوقت والوقت سبب الصلاة وشرط للصلاة، فلا تصح النية قبله. فإن نوى في الوقت مثلا ثم تشاغل بشيء يسير ثم كبر فصلاته أيضا صحيحة. وعلى القول الآخر وهو الأظهر والله أعلم أنه حتى لو كان الوقت طويلا بأن نوى الصلاة بعد دخول وقتها فتشاغل عنها لسبب من الأسباب وغابت نيته عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل فيها بدون نية جديدة فتصح صلاته، لأن حكم النية السابقة يستصحب للحال الحاضرة لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات.
مبطلات النية يا شيخ ما هي؟
مبطلات النية إذا نوى قطع النية في أثناء الصلاة بطلت نيته، هو في أثناء الصلاة صلى ركعة الأولى ركعة الثانية ثم نوى أن يقطع نية صلاة الظهر ويصلي الظهر مثلا فإن صلاته تبطل. أما إذا تردد في قطع النية أثناء الصلاة فالقول الأظهر أن نيته لا تنقطع ولا تبطل ما دام أنه لم يعزم على القطع فهو في صلاته، وهذا ينفع الذين ابتلوا بالوسواس فصلاتهم صحيحة ولا حرج عليهم في ذلك. وكذلك لو عزم على فعل مبطل للصلاة كأن عزم أن يتكلم أو يأكل أو يخرج منه حدث كبول أو ريح عزم لكنه لم يفعله فإن صلاته صحيحة لا تبطل على القول الصحيح.
في أقل من دقيقة إذا نقف مع بعض المسائل في النية.
نعم أختم ببعض المسائل في النية فيما يتعلق بالقلب، قلب النيات إلى آخره. إذا قلب منفرد فرضه نفلا، إنسان يصلي صلاة فريضة فقلبها نفلا هل يصح أو لا يصح؟ نقول يصح إذا كان ذلك في الوقت المتسع، يصح أن يقلب المنفرد فرضه نفلا.
نعم.
لأجل مثلا أن يلحق صلاة الجماعة، جاء وصلى لوحده صلاة الفريضة فاتت الصلاة الفريضة فصلى لوحده فرضا ثم رأى جماعة تصلي فقلب صلاته إلى نفل لأجل
أن يدرك الجماعة.
يدرك صلاة الجماعة هذا يجوز. الحالة الثانية إذا انتقل من نية فرض إلى فرض آخر بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد له الصلاة الثانية، جاء إنسان يصلي صلاة الظهر يصلي صلاة العصر مثلا ثم تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر فقلب نيته إلى صلاة الظهر بعدما دخل بنية صلاة العصر، نقول لا تصح له الصلاة لا الأولى ولا الثانية، تبطل كلا الصلاتين. ومثل ذلك لو انتقل من نفل معين إلى نفل معين آخر كأن يصلي راتبة العشاء مثلا، يصلي صلاة العشاء راتبة العشاء ركعتين ثم نواها أن تكون صلاة الوتر، نقول بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة إذا انتقل من نفل مطلق، نفل مطلق يعني غير معين غير محدد، صلاة تطوع سنة لكن غير محددة، ليست لراتبة ولا وتر ولا صلاة استخارة ولا صلاة ضحى وإنما نفل مطلق، فإذا صلى انتقل من نفل مطلق إلى فرض معين أو نفل معين فكذلك أيضا لا يصح ذلك والله تعالى.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن وطيب متابعتكم. نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.